إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بيت المقدس قبلة المسلمين الأولى، والتي سميت بعد ذلك بالقدس، فهي بيت المقدس كما في الأحاديث الصحيحة، وهي إيلياء أو إيليا، وهو اسم ثبت أيضا في الأحاديث الصحيحة، وقديما وفي عمق القدم وفي أول الزمان، فهي أورسالم أي مدينة السلام، وبالعبرية فهي أورشليم، وهو نفس الاسم أورسالم، فهي مدينة السلام، فكيف ينساها المسلمون؟ إن الذي يتوهم أن هذا الأمر قد يمر بمجرد جرة قلم أو نقل سفارة أو شن حرب أو اغتصاب أرض، لهو يعيش في وهم عميق وفي نوم عميق. إن هذه الأرض المقدسة في كتاب المسلمين، في كلام رب العالمين، وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، من أيام الإسلام الأولى، من الدعوة المكية، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يقرؤونها في كتابهم، ويتعبدون بها في محاريبهم، ويتدارسونها في سنة نبيهم، ويخوضونها جهاداً خلف أئمتهم، ويقرؤونها في أحاديث آخر الزمان، وفي الملاحم التي تكون بين يدي الساعة، فهي إذن جزء من شريعة الإسلام. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. الذي باركنا حوله، فهي أرض الشام، هي أيضا وبالأخص بيت المقدس، هي المسجد الأقصى الذي بارك الله عز وجل حوله من الثمار ومن الخيرات ومن الحسنات والبركات، ومن أعظمها الدماء التي تراق حول هذا المسجد جهاداً في سبيل الله تبارك وتعالى. سماها الله عز وجل بالأرض المباركة في كثير من المواضع. امتن على بني إسرائيل يوم كانوا من المسلمين الموحدين، لما كانوا أتباعاً لموسى عليه السلام، لما نصرهم الله تبارك وتعالى على فرعون، فلما كشفنا عنهم الرجز إذا هم ينكثون، فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، أي قوم فرعون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، فأورثهم الله تبارك وتعالى هذه الأرض ليس ميراثاً أبدياً وليس ميراثاً عرقياً في جيناتهم، أو أنهم أبناء فلان من الأنبياء، بل لأنهم المسلمون في ذلك الزمان. والأرض لله، يورثها من يشاء من عباده. وقوم فرعون كذبوا بآيات الله وجحدوا برسل الله وكانوا عن آيات الله غافلين، وكذلك من كان في بيت المقدس آنئذ من العماليق ومن العرب الكفار، فأورث الله عز وجل بني إسرائيل هذه الأرض. وقال تعالى: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، أي إبراهيم عليه السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، فهي أرض الشام، أرض بيت المقدس على وجه الخصوص، بارك الله فيها للعالمين. قال قتادة رحمه الله: كما ذكره ابن كثير في تفسيره، كان بأرض العراق فاتجه إلى الشام، وكان يقال للشام عماد دار الهجرة، وما نقص في الأرض زيد في الشام، وما نقص من الشام زيد في فلسطين، وكان يقال أرض المحشر والمنشر، وبها ينزل عيسى عليه السلام، وبها يهلك الله المسيح الدجال. قال تعالى: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. إلى الأرض التي باركنا فيها هي بيت المقدس. قال تعالى: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. امتن الله على أهل اليمن، على أهل سبأ في ذلك الزمان، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها، يعني بين اليمن وبين بيت المقدس، امتن الله عليهم في سفرهم بأن جعل قرى ظاهرة يقيلون في قرية ويبيتون في أخرى، فهذا فضل الله عليهم. قال ابن عباس، يعني بيت المقدس. قال تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم. إذن الأرض المقدسة كتبها الله لأتباع الرسل، ولم يكتبها لجنس كما يزعم هؤلاء الكذبة أنهم أصحاب حق في هذه الأرض، وسنبين ذلك وقد بيناه قبل ذلك. هذه الفرية، هذه الأسطورة، هذه الأقصوصة أنهم أصحاب حق في هذه الأرض، لكن الأرض حقيقة إنما هي لله، يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. أيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بيت المقدس، ذكر المسجد الأقصى الذي هو في قلب بيت المقدس، في قلب القدس. واسم القدس إنما ظهر في القرن الثالث الهجري، وقبل ذلك إنما جاءت بلفظ بيت المقدس أو إيليا أو إيليا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي ومسجد بيت المقدس، فاستثناه كما استثنى الحرمين الشريفين صلى الله عليه وسلم، بأن المطي تعمل له، لا تضرب أكباد المطي ولا تعمل المطي ولا تشد الرحال لقصد بقعة عبادة لله تبارك وتعالى إلا إلى هذه الثلاثة. فهو كما كان قبلة المسلمين الأولى، وكما كان منتهى إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، وكما كان بداية المعراج وملتقى النبي بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، ليتسلم راية الإسلام، راية الدعوة إلى الله، لأن البعض يرى أنها مرحلة منسوخة، وأن الإسلام إنما صار مكيا أو مدنيا. لكن لماذا جاءت رحلة الإسراء والمعراج؟ وما العلاقة بمكة عندئذ؟ لماذا لم ينطلق رسول الله مباشرة من مكة إلى السماء؟ لماذا جعل الله في طريقه أن يمر بالأنبياء في المسجد الأقصى؟ إنه وريث جميع الأنبياء، وهذه الأمة من بعده هي صاحبة الميراث الشرعي لجميع من كان قبلها من الأنبياء والمرسلين. ورد أيضا في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أفتنا في بيت المقدس؟ قال: أتوه فصلوا فيه، وكانت البلاد حربا. قال: فإن لم تأتوه فتصلوا فيه فابعثوا إليه بزيت يسرج في قناديله، يعني تضاء به مصابيحه، ففيه فضيلة إتيان بيت المقدس والصلاة في المسجد الأقصى، فمن لم يستطع فليهدي إليه شيئا. في ذلك الزمان كان يسرج بالمصابيح، تضاء المصابيح ليلا، فمن لم يستطع أرسل زيتا يسرج في قناديله. وأيضا في رواية أخرى وبسياق أوسع عند ابن ماجة رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أفتنا في بيت المقدس؟ قال: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره. قال: أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟ قال: فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك كان كمن أتاه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن ماجة وصححه الألباني: لما فرغ سليمان ابن داود عليه السلام من بناء بيت المقدس، سأل الله ثلاثا: حكما يصادف حكمه، وملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وألا يأتي هذا المسجد، يعني المسجد الأقصى، أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إلا خرج من ذنوبه، يعني رجل خرج من بيته لم يخرجه إلا الصلاة في المسجد الأقصى فصلى فيه، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له. من أهل بعمرة، يعني تكون بداية العمرة ويكون الإحرام من المسجد الأقصى، من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن أم سلمة رضي الله عنها وهي تروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت له كفارة لما قبلها من الذنوب. قالت: فأهلت أمي بعمرة من بيت المقدس. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعدد ستا بين يدي الساعة، وهو يذكر أشراط الساعة صلى الله عليه وسلم، فذكر أولها موته عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك ذكر فتح بيت المقدس. إذن فبيت المقدس يذكر في الأشراط، في أشراط الساعة، إذن هي قضية محورية من قضايا المسلمين. ألم يصلي رسول الله إليه 16 شهرا أو 17 شهرا قبل القبلة الثانية إلى الكعبة؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدجال سيظهر على كل أرض إلا الحرم وبيت المقدس، وإنه يحاصر المؤمنين يومئذ وهم في بيت المقدس؟ إذن المسلمون إلى آخر الزمان وهم في بيت المقدس، حتى يأتي الدجال ومن معه من اليهود فيحاصرون المسلمين وهم في داخل بيت المقدس. لكن قد تمر في الأثناء نكبات ونكبات، كما أخذه الصليبيون ورده الله عز وجل على يد الفاتح المظفر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله ومن معه من جند المسلمين، فكذلك قد تمر نكبة أو نكبات، لا سيما في عصور ضعف المسلمين وبعدهم عن التمسك بهذا الدين. إذن فقضية المسجد الأقصى وقضية القدس وقضية بيت المقدس هي في صميم دين المسلمين الذي لا يمكن أن يتنازل عنه أو أن يتناسى أو أن تؤثر فيه مغيرات ومتغيرات داخلية أو خارجية، سياسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية. فإن هؤلاء الأدعياء من كذبة إسرائيل ومن عاونهم يزعمون أن لهم حقا تاريخيا في هذا، وقد سبق وأن تحدثنا بفضل الله عز وجل في 10 جمع ونحن تناولنا هذه السلسلة: المسجد الأقصى وفلسطين واليهود والهيكل وهذه الأمور جميعا، فلم يعد أمامنا شك ولا ريب أنهم كذبة فيما يدعون، فلا حق لهم لا في بيت المقدس لا في القدس ولا في المسجد ولا في غيرها. وإنما إسرائيل كما هو معروف للجميع إنما هي دولة غازية، دولة مغتصبة محتلة، احتلت الأرض بقوة السلاح، هذا أمر معروف ومشاهد، وهذا تاريخ منظور قريب، بداية من الحروب التي استمرت من عام 48 وحتى 67. إذن هي أخذت الأرض بقوة السلاح، فأنى يكون لهم حق في هذه الأرض؟ وينبغي أن نبين أيضا أن هذه الجولة والتي هي دولة إسرائيل إنما هي جولة من جولات الصراع بين الحق والباطل، بين الأمم الكافرة وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، تصديقا لقول الله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، وتصديقا لقوله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فالصورة إسرائيل، والحقيقة جميع الملل الكافرة والأمم الكافرة على تفاوت بينها في العداوة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. إذن فهناك تفاوت في العداوة، فعداوة اليهود والتي ظهر في العصر الحديث من يشعل فيها النار لتزداد لما ظهرت الصهيونية العالمية والتي سبقت الصهيونية اليهودية، فالذي سبق الصهيونية المسيحية لما ظهرت فرقة البروتستانت النصرانية والتي تعاطفت مع اليهود باعتبارهم هم أهل العهد القديم، هم أصحاب وأتباع موسى عليه السلام، وأن المسيح الذي يؤمن به النصارى إنما كان إسرائيليا من بني إسرائيل، فتعاطف هؤلاء معهم وابتعدوا عن تفسير الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية لهذا التفسير، وقالوا إن اليهود هم أصحاب الأرض ولا بد من أن نبني لهم الهيكل، فإنه إذا لم يمكن لقوم عيسى فإنه لن ينزل في عقيدتهم التي تتعلق بالملك الألفي، فلكي ينزل المسيح لا بد من تمهيد الأرض له، لا بد من رفع قومه وهم بنو إسرائيل، ثم لا بد من بناء الهيكل. فإذا تمت السيطرة على القدس وهدم المسجد وبني على أنقاضه الهيكل، عندئذ كان الجو مهيئا لنزول المسيح، وعندئذ يعتقد النصارى أن المسيح سينصر اليهود، سينصرهم فيصير الجميع من النصارى، هذه عقيدتهم وهذا سر دعمهم، وهيهات هيهات. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. رأينا فيما سبق من هذه الخطب المتوالية حقيقة الدعم الأمريكي لإسرائيل، وأن الأمر لا كما يفهمه البسطاء ويفهمه السطحيون من المحللين السياسيين، أن هذا الرئيس الأمريكي أراد أن يوجه رسالة إلى الداخل لأنه سيخوض حربا انتخابية، فأراد أن يدغدغ مشاعر الجماهير المتعصبة واللوب الصهيوني أو اليهودي كما يقال، وهذه أكذوبة أخرى، فإن بناء الدولة الأمريكية إنما قام على أساس عقائدي من أول يوم، لكن هناك فرق بين علمانية أوروبا وعلمانية أمريكا، فالعلمانية في أوروبا تنسلخ من الدين جملة وتفصيلا، أما العلمانية الأمريكية والتي انبثقت من العلمانية البريطانية التي هي مهد البروتستانت، فقد انفصلوا فقط من تفسير الكنيسة ومن سطوة الكنيسة، وعادوا بقوة فيما يعتقدون من الدين. يعني أمريكا دولة دينية في المقام الأول كإسرائيل تماما، وليست دولة ديمقراطية أو مدنية أو حتى علمانية، بل هي دولة دينية في المقام الأول. وضربنا على ذلك أمثلة كثيرة، منها أن رؤساء أمريكا جميعا من أولهم إلى آخرهم كانوا من فرقة البروتستانت، وليس منهم كاثوليكي إلا واحد فقط، وهو جون كيندي الذي قتل والذي اغتالته الأيدي التي هناك من الصهيونية التي وجدت أنه يعاكس دينها. فالكاثوليك هم أعداؤهم، وكذلك الأرثوذكس، لكن هؤلاء البروتستانت جميعا قرابة 50 من رؤساء أمريكا كانوا على هذا المعتقد. ومعنى بروتستانت أنه يؤمن بالعهد القديم، يعني يقرأ التوراة ويؤمن بها أنها جزء من كتابهم المقدس، ويفسرها تفسيرا حرفيا بعيدا عن تفسير الكنيسة أو القساوسة أو الكاثوليك أو غيرهم، بل يفسرونها بأنفسهم. فيرون إذا قرأوا نصوص العهد القديم يرون إشادة التوراة ببني إسرائيل، بإشادة التوراة باليهود، فهو مسيحي لكنه يحب اليهود، يحب اليهود. فالبروتستانتي هو حلقة متوسطة بين النصارى واليهود، هي التي تمهد لدولة إسرائيل. لذا يرى الأمريكان جميعا والأغلبية هناك لهذه الفرقة البروتستانتية أن محبة اليهود جزء من الدين، وأن الدعم الأمريكي لإسرائيل هو منبثق عن عقيدة تقوم على آيات التوراة، أن الله يبارك مباركي أولاد يعقوب أولاد إسرائيل ولاعنك ألعنه، وأن التوراة أعطت حقا لإسرائيل من النهر الكبير من عريش مصر إلى الفرات. ورأينا ذلك في خطبة مستقلة عن دولة إسرائيل الكبرى بعد دولة إسرائيل، دولة اليهود بعد دولة إسرائيل، وأن مسألة القدس إنما هي أمر عارض فقط، وإن المعركة ما زالت مستمرة، المعركة لن تزال مستمرة بعد القدس وقبل القدس، لأنهم يعتقدون أن حقهم هو ما أعطتهم التوراة إياه من النيل إلى الفرات وبالتحديد من العريش. وربما يفسر هذا لنا لماذا العريش وما يحدث في العريش، خصوصا من أرض سيناء. ولا يستبعد أن تكون الأيدي الماكرة والأموال الفاجرة التي تريد أن تحقق الرعب وعدم الاستقرار في هذه المناطق بداية من العريش، فقد نصت التوراة على ذلك، أن الله عز وجل وتعالى عن قولهم قد أعطى لأولاد إبراهيم عليه السلام، أعطاه ولذريته من الفرات إلى نيل مصر إلى العريش، يعني قريبا من النيل. هكذا جاء في تفسيراتهم أن المقصود بالنيل يعني من الفرات إلى النيل، يعني قرب النيل، وهي مدينة العريش، يعني ليست سيناء كلها. لذلك هذه مناطق التوتر لكي يحوزوها بعد جولات وجولات. لكن من قرأ الواقع ربما انخدع بعض الشيء أو كل الوقت قد ينخدع إذا لم يفهم هذا جيدا، أنه قد يرى بعض رؤساء أمريكا يسعى فيما يسمى بالسلام، أو حتى بعض وزراء خارجية إسرائيل أنه يرعى قضية السلام كما فعل إسحاق رابين وقتل أيضا. لماذا؟ قد يرى البعض أن منهم من هو متمرد شاذ يميني متطرف، ومنهم من هو رجل سلام وأنه يحب الخير لجيرانه من العرب والمسلمين، وهذا خطأ في الفهم وخطأ في التوجيه أيضا، فإنهم ملة واحدة ويؤمنون بعقيدة واحدة، لكن بعضهم يصرح بها كما فعل هذا الأخرق الأخير، وبعضهم لا يصرح بها، إما خداعا للعرب والمسلمين، وإما لأنه مواجه بواقع مرير قد واجهه الاحتلال الأجنبي لديار المسلمين، فهذه البلاد الإسلامية جميعاً وقعت في قبضة الاحتلال، ثم خرجت هذه الجيوش وتركت أذنابها وتركت خنجراً مسموماً في جسد الأمة بوعد بلفور وقيام دولة إسرائيل. إذن هذه الجيوش التي خرجت لابد أن تترك شيئاً، لابد أن تترك من يخلفها، لكن لماذا خرجت؟ هذا هو السؤال، لماذا خرجت والدول الإسلامية في ذلك الوقت في من منتهى الضعف والهوان؟ خرجت لأنه قد علم من سنن الله الربانية أن الجيوش المجردة لا تهزم إلا جيوشا مجردة، وأن الجيش إذا ما قوبل بأمة كاملة أو شعب كامل فإنه ينكسر إما قريبا وإما بعيدا، فهذه الجيوش بفضل الله عز وجل انكسرت لما وجدت من الأمة قرآنا وسنة، وجدت مسلمين ولو في منتهى الضعف مع خسائر تكبدوها فخرجوا. فهؤلاء قد ترى منهم أحيانا قد ترى تراجعا، قد ترى نوعا من السلام أو الاعتراف بكذا أو كذا، وإنما كما قلنا أنه يواجه بالواقع الأليم، فلا يستطيع أن يصرح بما جاءت به التوراة من أين إلى الفرات إلى النيل، وهو لا يستطيع أن يتقدم خطوة إلا على الدماء والأشلاء، فعندئذ قد يستسلم بعض الوقت ويقول نعم نوافق على قيام دولة فلسطينية، وهذا إما أنه قد صدمه الواقع وإما أنه يخدع المسلمين. لكن اليهود لا يتركونه، فإسحاق رابين الذي نعاه قبل ذلك رئيس أمريكي وهو كلينتون بأنه راعي السلام وأنه رجل السلام وأنه شهيد السلام لأنه قتله متطرف يهودي لأنه وافق على الصلح مع فلسطين، إن هذه العقيدة عند جميعهم. ورابين هذا الملعون الذي قتله الله عز وجل هو الذي كان يأمر جنوده بتحطيم عظام أيدي أطفال المسلمين لأنهم يضربونهم بالحجارة، فالطفل الفلسطيني إذا ضرب جنديا وجب على الجندي أن يهشم عظامه بالهراوة. هو رابين نفسه الذي يسمونه حمامة سلام، هم ملة واحدة وصنف واحد، لكن بعضهم يظهر وبعضهم لا يظهر، حتى جاء هذا نتنياهو الذي نسأل الله عز وجل أن يرينا فيه آية كما أرانا في من قبله في سلفه شارون، آية بهرت العالمين وكيف قيده الله عز وجل على سرير الموت سنوات، لا هو بحي ولا هو بميت. فجاء أيضا ترامب هذا المجرم اللعين الذي أخذ هذا القرار والذي لا يعنينا في قليل ولا كثير، لأن المسألة مسألة دين كامل وأمة كاملة إلى قيام الساعة، وما هي إلا جولة. لكن لماذا ترامب بالذات الذي أراه والله تعالى أعلم أن هذا المجرم لما كان داعرا لما كان فاجرا قبل الرئاسة وبعدها أيضا كان مسؤولا عن أو كان صاحب شركات الخمور وشركات الدعارة في أمريكا، الداعر الأكبر والمجرم الأخسر، فالرجل يرى أنه صاحب ذنوب كثيرة، يرى أنه صاحب ذنوب كثيرة، فيريد أن يصنع عملا مجيدا يخدم به المسيحية، إذن فليعترف بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ليغفر الله عز وجل له من خطاياه. هذا تفسيري وتحليلي لماذا هو بالذات رغم أن القرار كان يؤخر. إذن فهذا لا يعنينا، وإنما هو يريد أن يغفر الله له، ربه له الذي يعبده وهو يسوع الذي هو رسول رب العالمين وهو بريء من كل كافر لئيم. إذن مواقف النصارى قد تختلف لكننا لا ننخدع، مثلا أوروبا موقفها يختلف وروسيا أيضا يختلف عن موقف أمريكا، أمريكا بروتستانت وأوروبا كاثوليك والروس أرثوذكس ونصارى مصر أيضا أرثوذكس، الذي تحمل هذا العبء كله هم البروتستانت، بعض البلاد الأوروبية وأمريكا على وجه الخصوص، أما الآخرون فهم أعداؤنا أيضا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم وإن صفقوا وفرحوا في داخل قلوبهم لأن الكل يجتمع على حرب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أما الذي يتبنى القضية تبنيا حقيقيا حسبة لوجه الله هو البروتستانتي أيا ما كان دينه ولونه وشكله، لأنه يعتقد أن في هذا تعجيلا لنزول المسيح عليه السلام. عندئذ تصالح مع اليهود، وتكلمنا عن ذلك تفصيلا في لماذا تحولت العداوة بين اليهود والنصارى الأبدية على مر التاريخ، كما قال تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، وأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، يعني بين اليهود والنصارى هذه عداوة أبدية سرمدية. لماذا تحولت إلى حلف وإلى تناصر؟ فأمريكا نصرانية وإسرائيل يهودية، والله ألقى بينهم العداوة والبغضاء. لماذا هذا التحول؟ التحول كما ذكرنا لما ظهر البروتستانت الذين يتدينون فقط، يعني حبا مرحليا، يعني يحبون اليهود لأن المسيح سينزل في بلده التي صلب فيها زعموا. إذن فهؤلاء جميعا أعداء الله عز وجل، وبيت المقدس قبلة المسلمين الأولى، لن تغير بقرار ولا بسيل جرار ولا بجيش جرار، وإنما يعيش لها أبطال الإسلام إلى آخر لحظة في الوجود. زوال دولة إسرائيل حتمية قطعية، وزوال أمريكا حتمية قطعية، تناولناها قبل ذلك، لأن الله عز وجل قال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة أي الإفسادة الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وعلمنا في خطبة مستقلة عن هذا الأمر إفساد بني إسرائيل في الأرض مرتين، وأن كلمة مفسر السلف قد اتفقت على أن الإفسادتين قد وقعتا قبل الإسلام، وأن الله شردهم إما بالسبي البابلي الأول وكذلك الشتات الروماني بعد ذلك، كل هذا قبل الإسلام. ثم دعا الله اليهود ودعا بني إسرائيل قائلا: إن أحسن عسى ربكم أن يرحمكم، أي بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرسول الخاتم الذي كنتم تتهددون به يثرب قبائل العرب، تقولون سيبعث نبي نتبعه ونقتلكم. عسى ربكم أن يرحمكم، أي إن اتبعتموه وإن عدتم عدنا. وهذا هو الأمل، وهذا هو نصر المسلمين ووعد الله عز وجل لهم. أما الإفسادتان فقد وقعتا، وسلط الله عليهم بذنوبهم. ثم بعد ذلك يقول: وإن عدتم عدنا. إن عدتم أيها اليهود يا بني إسرائيل، إن عدتم إلى الإفساد سلطنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وها هي إسرائيل قد عادت فعلا إلى الإفساد وإلى التجبر، وجعلهم الله أكثر نفيرا وأقوى من كثير من الدول العربية والإسلامية بقوة النفير والسلاح. فها هم عادوا، والله توعدهم إن عادوا أن يعود. وإن عدتم عدنا، هذا في الدنيا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إذن فلنقل لجميع المسلمين إن قبلة المسلمين الأولى باقية إلى يوم القيامة ولن يتركها المسلمون، فما هو الواجب علينا؟ ما هي المشكلة؟ المشكلة في تحديد الواجب. هذا الكلام الذي ذكرناه واقع، عرفته أو لم تعرف فهو واقع ما له من دافع، لكن ما الذي يعنيك في الأمر؟ الواجب الذي يستخدمه إما الخوارج وإما الروافض، الواجب الذي ينبغي عليك أن تعرفه ليس هو الواجب على ولاة الأمور. فالذي يتكلم عن الواجب سرعان ما يوجه سهام النقد إلى جيوش المسلمين، يوجه سهام النقد إلى مصر وإلى السعودية وإلى الإمارات وينسى الواجب على نفسه. هل انشغلت بواجبك؟ ما واجبك أنت؟ هل واجبك أنت أن تسب الحكام؟ لماذا سلط الله على بني إسرائيل وأخذ منهم الأرض المقدسة بعد أن ورثهم إياها مرة ومرتين؟ لماذا؟ لأنهم أفسدوا في الأرض. وكذلك من عقوبة الله للمسلمين أن يضيع منهم المسجد الأقصى كما حدث في زمان الصليبيين لما تخلوا عن دينهم أو عصوا ربهم تبارك وتعالى. وإن عدتم عدنا، هذا للجميع. فإذن ما ضاع المسجد الأقصى ووقع تحت الاحتلال إلا بذنوبنا، لا بذنوب حكامنا بل بذنوبهم أيضا، فهم من المسلمين. فبذنوبنا وبذنوب الحكام، كل بذنبه. فاليقين من النصر في النهاية، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الأرض المقدسة في قلب كل مسلم وليست قضية الفلسطينيين، فلن يؤثر فيها قرار من هذا ولا من إبليس نفسه. لو أن إبليس نفسه قرر نقل سفارته إلى القدس ما تغير من الواقع شيئا. أيضا المسلمون يقرؤون بيت المقدس في أحاديث النبي، والأرض المباركة في كلام ربهم يتلونها في المحاريب وإلى آخر الزمان، وأن زوال دولة إسرائيل لا بد من وقوعه، وأن المسلمين يوم يقتلون اليهود في آخر الزمان لم تأتِ أمريكا لنصرتهم، فأين أمريكا إذن؟ وأين دولة إسرائيل يومئذ؟ وأين جيوش إسرائيل يومئذ؟ فأحاديث آخر الزمان دلالة قطعية على زوال إسرائيل قبل ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى وندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا المقام: اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا وإسرائيل، اللهم عليك بترامب ونتنياهو، اللهم أرنا فيهم آية كما أريتنا في شارون آية يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود، اللهم حرر المسجد الأقصى من براثن اليهود ومن نجاسات اليهود ومن مخالب الأنجاس، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم ارحم إخواننا في فلسطين وأخواتنا هناك، اللهم ارحمهم، اللهم عليك بجيش إسرائيل، اللهم شتت رميهم، اللهم شتت رميهم وفزع قلوبهم وأرعب قلوبهم، اللهم عليك بأمريكا، اللهم سلط عليهم الأعاصير المدمرة والرياح المدوية والأمراض الفتاكة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا مستأهلين لنصرك، إنك ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والله تعالى أعلم.